إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح أحاديث مختارة من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله، وهذه الأحاديث سوف يكون منها ما هو في العبادات، وسوف يكون منها ما هو في المعاملات، وسوف يكون منها ما هو في النكاح، وسوف يكون منها بإذن الله عز وجل ما هو في الدماء. وفي الحقيقة أود اليوم أن أتابع ما ورد في بعض أحكام المياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على رغبة بعض الطلاب، لأنه سبق أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن ماء البحر، فقالوا وماذا عن ماء البر؟ وماء البر له أحكام كثيرة، فحبذا لو تم الكلام فيها. ونزولا عند رغبتهم سوف أشرح الأحاديث العامة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام مياه البر، ثم ننتقل إلى ما عدا ذلك في اللقاءات القادمة وهي كافية، لأنه يبقى معنا بعض الأحاديث من كتاب البيوع، وبعضها من كتاب عشرة النساء، وبعضها من كتاب الحدود والقصاص، وهذه تكفي لها الثلاث اللقاءات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اقرأ الحديث الثاني بارك الله فيك من المحرر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم
والنتن
وهي بئر
أو والنتن، أما النتن بالتحريك فلم يرد في ضبط هذه اللفظة. نعم.
وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس.
وعذر الناس، عذر الناس بفتح العين وكسر الذال، عذر الناس. نعم.
قال: وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد، وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسهل بن سعد وجابر رضي الله عنه.
الذي بعده:
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ: لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل: الصواب وقفه. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.
الذي بعده:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه.
هذه ثلاثة أحاديث. الحديث الثالث منها ذكر فيه المؤلف عدة روايات. الحديث الأول حديث بئر بضاعة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المشهور بحديث القلتين، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث الثالث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في اغتسال الجنب في الماء الدائم، وقد ذكر له عدة روايات. وهذه الأحاديث لها تخريجها وفقهها والتعليق على ألفاظها، نعيد قراءتها ونعلق عليها. قال المؤلف
رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال.
أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، وهو من المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه 1170 حديثا، ورواياته منتشرة في الكتب الستة وغيرها، وهو من أفاضل وأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والخدري الخدري بضم الخاء المعجمة وإسكان الدال بعدها راء مهملة، وهذه نسبة إلى بني خدرة من الأنصار من الخزرج، نسبة إلى بني خدرة، وهو مشهور بكنيته ونسبته رضي الله عنه، وأما اسمه فإن القليل من الناس يعرفونه. نعم.
قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة.
هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أوله نداء يا رسول الله، هذه مناداه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على صيغة المتكلم مع الغير، فقالوا: أنا توضأ من بئر بضاعة بالهمزة ثم النون ثم تاء مثنات فوقية بصيغة المتخاطب مع الغير. هكذا وقعت رواية الترمذي لهذا الحديث، وأكثر رواة هذا الحديث يذكرون هذا اللفظ بتاءين، فيقولون: أتى توضأ بصيغة الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استفهام منه عليه الصلاة والسلام: أتتوضأ من بئر بضاعة. البئر معروفة، وهي الحفرة التي تحفر في الأرض لاستنباط الماء، وبضاعة بضم الباء الموحدة في أوله بعدها ضاد معجمة، هكذا ينطقها أهل الحديث. وجماعة من أهل الحديث وأكثر أهل اللغة يقولون بضاعة بكسر الباء الموحدة في أوله، والمشهور وهو الأولى اللفظ الأول، فهي بضاعة بضم الباء الموحدة في أولها ثم ضاد معجمة، وهي بئر أي حفرة محفورة في الأرض على عمق ماء لاستخراج الماء. وقد ادعى بعضهم فيما نقله عن الواقدي أنها لم تكن بئرا، ولكنها كانت غديرا أو ممرا للماء إلى البستان، وهذا قد نقله بعض أهل العلم عن الواقدي. وقد نقل البلاذري عن الواقدي أنها كانت بئرا على الحقيقة يستقى منها الماء، وهذا هو الصواب، فلم تكن غديرا. لذلك يقول أبو سعيد الخدري إنه قد جاءها مرة وأنه قد درعها بردائه، فليست مستنقعا ولا ممرا للماء ولا جدولا، ولكنها كانت بئرا على الحقيقة، والبئر معروفة. وقول الراوي في أول الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من بئر بضاعة، هذا هو الصواب في لفظ الحديث. وأما قوله أنا توضأ فيظهر أنه تحريف، يظهر أنه تحريف، لأنه قد جاء في رواية أبي داود وأحمد أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يستقى لك من بئر بضاعة، يستقى لك. إذن لابد أن يكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ومستفهما منه عليه الصلاة والسلام. ووقع في رواية لهذا الحديث عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على نحو هذا أيضا، وكذلك وقع في مصنف قاسم ابن أصبغ. فالأشبه في لفظ هذا الحديث أنه بصيغة الخطاب للنبي صلى الله عليه، بصيغة الاستفهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يستقى له من بئر بضاعة، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة. وقع في رواية النسائي أنه قال، أنهم قالوا يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي تدل عليه سائر روايات الحديث. وبئر بضاعة كانت بئرا موجودة في المدينة إلى ما قبل نحو 30 سنة تقريبا، ثم إنها دخلت في توسعة المسجد النبوي، وموقعها كان في الجنوب الغربي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه معلومات تذكر للفائدة، تذكر للفائدة لمعرفة موضع هذه البئر. اليوم اندثرت، ليس لها وجود، دخلت في توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. الحيض بكسر الحاء المهملة في أوله، ثم ياء مثنات مفتوحة وآخرها ضاد معجمة، وهي جمع حيضة بكسر الحاء. والحيضة اسم للخرقة التي تستخدمها المرأة أثناء الحيض، سواء كان ذلك للمسح أو الاستثفار، تمسح بها دم الحيض، أو تستثفر بها أي تلجم بها موضع خروج الدم ليخرج الدم على هذه الخرقة، وذلك بأن تدخل الثوب ملويا بين فخذيها ثم تشده عليها في موضع خروج الدم يسقط الدم عليه. فهذا هو المقصود بالحيض، مقصود بالحيض الخرق التي تستخدمها المرأة أثناء الحيض. وقال وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن. النتن بتشديد النون وفتحها، بعدها تاء ساكنة وقد تكسر وآخره نون. النتن والنتن، لكن لا تقول النتن لأن هذا لم يرد من حيث اللغة ولا يصح. والنتن عبر به عن كل شيء له رائحة كريهة منتنة في النفو في 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 في, في الأنف، إذا اشتمها الإنسان يشمئز منها، يكرهها، لأن رائحتها ليست جيدة. فكل شيء منتن فهو نتن، كل شيء له رائحة نفاذة مكروهة في مشام من الناس فهو نتن. قال واللحوم الكلاب، واللحوم معروفة وأضيفت هنا إلى الكلاب وهي معروفة أيضا. لكن قد يسأل إنسان ويقول بئر يستقى منها ويتوضأ منها وتلقى فيها الحيض والنتن وتلقى فيها لحوم الكلاب، هل يظن هذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين؟ ما يمكن. ثم إنها لم تكن بعيدة عن البيوت، ولم تكن بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم لا يصنعون ذلك، ولكنهم كانوا يلقون هذه الخرق و الحيوانات الميتة من الضأن والمعز وما شابه ذلك، والجيف التي يريدون التخلص منها كجثة كلب أو قط أو ما شابه ذلك في مسيل الوادي، ثم إذا جاء السيل حمل هذه الأشياء معه. أول ما تسقط أين تسقط؟ في البئر، هي أول بئر على مجرى السيل من جهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والسيل إذا مر يحمل ما معه في الطريق، فإذا ما وجد منخفضا في الأرض ألقاه فيه، فهذا هو السبب. وبخاصة أن هذه البئر كانت قريبة من البيوت حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في مجرى السيل، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وادي اسمه وادي مهزور، وادي مهزور، وهذه البئر في وادي مهزور. ف ثم في السنوات الأخيرة حول هذا السيل إلى العاقول شرق المدينة، ما أصبح يأتي مع موضع المسجد ولا مع ما جاوره، حول من بعيد فيذهب إلى ناحية المشرق، يذهب إلى ناحية المشرق. وتحويله قديما كان صعبا، لكن لما وجدت الآلات الحديثة ووفق الله عز وجل إلى ذلك تم تحويله بسهولة، كما حولت عدة أودية داخل المدينة إلى خارجها كما هو معلوم. فإذا هذا هو السبب في وجود هذه الجيف وهذه الأشياء المنتنة في هذه البئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجاب عليه الصلاة والسلام بجواب عام، ماذا قال؟
قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أتى بإن الدالة على التأكيد، ثم قال الماء. والماء هنا أيها الإخوة يعني به النبي صلى الله عليه وسلم الماء المعروف في بئر بضاعة، أم أن الألف اللام هنا للجنس؟ هي للجنس، فتشمل كل ماء. وهذا يذكرنا بحديث طهورية ماء البحر، لأنه في طهورية ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه قد سئل عن الوضوء منه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما. وذاك الأسلوب يفيد الحصر لما أتى فيه بالضمير المفصل، فقال: هو الطهور ماؤه. وهنا أيضا الجملة تفيد الحصر، لأنه أوردها للتأكيد، أو تفيد العموم لأنه أوردها للتأكيد، أوردها جملة مؤكدة، وأتى في الماء بالألف اللام الدالة على جنس الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء، يعني كل ماء. هل قصد بئر بضاعة؟ ما قال إن ماءها هو إن ماءها طهور لا ينجسه شيء، ولكنه قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يعطينا فائدة لطالب العلم كيف يستنبط الدلالات الفقهية. الآن هل هناك فرق بين قوله إن الماء طهور وبين قوله إن ماءها طهور، أو ليس هناك فرق؟ هناك فرق، لأنه لو قال إن ماءها طهور لقصرت الطهارة على مائها، لكن لما قال إن الماء طهور دل هذا على العموم، فليس هم باب الخصوص. اللفظ الأول إن ماءها طهور لفظ خاص، وأما قوله إن الماء طهور هذا لفظ عام، لأنه أتى فيه بالألف لام الدالة على الجنس، أو يصح أن نقول إنه أتى باللام الدالة على الجنس، فقال إن الماء طهور. وهكذا ينطق الحديث بفتح الطاء المهملة، لأنه قصد الماء الذي يتطهر به، وهذا بناء على رأي الجمهور من علماء أهل اللغة. ومنهم من يقول إنه لا فرق بين قولنا طهور وطهور، فقوله إن الماء طهور، الطهور قد تقدم الكلام فيه لغة واصطلاحا، وقلنا إن الطهور مأخوذ من طهر، وهو الطاهر بذاته المطهر لغيره، هذا تعريفه في الشرع. فهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في البحر إن الماء، بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه. فإذا قال هنا إن الماء طهور، ثم نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يكتسب النجاسة، فماذا قال؟
لا ينجسه شيء.
اللام هنا هي النافية، والنجس بفتح النون والجيم وآخره سين مهملة، هو كل شيء خبيث أو ما خبث. والنجاسة ضد الطهارة، وقد تكون معنوية وقد تكون حسية. وقوله شيء هذه نكرة في سياق النفي، فتدل على إيش؟ تدل على العموم، وأنتم لا بد أن تكونوا درستم علم الأصول. فإذا مثل هذه الدلالة دلالة مطلقة منه صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، كيف؟ الجملة الثانية ورد فيها أنه لا يمكن أن ينجسه شيء، فمعنى هذا هنا سوف يبقى طهورا، فيكون هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى. ومعلوم أن المعاني إذا تكررت فإنها تدل على التأكيد من حيث اللغة، من حيث اللغة. فلم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الماء طهور، بل أكد ذلك بقوله لا ينجسه شيء. طيب، ثم قال:
قال رحمه الله: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والترمذي وحسنه. أيوة.
وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايب النساء،
وهي بمعنى قوله يلقى فيها الحيض. محايض النساء هي الحيض. وألفاظ الحديث الواحد بعضها يفسر البعض الآخر. أنت إن أشكل عليك قوله صلى الله عليه وسلم وهي بئر يلقى فيها الحيض، ما الحيض؟ هل أضافها للنساء هنا؟ ما أضافها للنساء. ثم نظرت في مسند الإمام أحمد فوجدت هذه الرواية: يلقى فيها محايض النساء، فأضاف المحايض هنا للنساء وسماها محايض، فإذا لابد أن يكون لها علاقة بالحيض. فإذا الحديث بعضه يفسر بعض الآخر، وهذا أعلى ما يفسر به الحديث. الألفاظ الغريبة وغير مفهومة في الأحاديث ما أعظم ما يفسرها ألفاظ الحديث الآخر. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع ألفاظه لم تفهمه. الحديث إذا لم تجمع ألفاظه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا. هذا حديث عن ابن عمر في مسألة وفيه معنى غامض، وجاءنا من طريق أبي سعيد بمعنى واضح فسرنا به حديث أو فسرنا به الحديث الأول. فالحديث إذا لم تجمع ألفاظه لم تفهمه. الأحاديث يفسر بعضها بعضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولحم الكلاب.
نعم.
وعذر الناس.
وعذر الناس، العذر هذه زيادة في رواية الإمام أحمد. عذر الناس بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة وآخره راء مهملة، المقصود بها الغائط، يقصد بها الغائط. وأصل التسمية بالعذرة أنه سمي بها فناء الدار، فناء الدار لأنه مبسط ومفسح حوله. وكان العرب من عادة في الجاهلية أنهم لا يبعدون في قضاء الحاجة، فكانوا يقضونها في أفنية الدور التي تكون أمامها. ليس بشرط أن يكون الفناء هنا، ليس بشرط أن يكون محاطا بسور، لا، فضاء أمام الدار. فلما كانوا يفعلون هذا سمي الظرف باسم المظروف، سمي الظرف باسم المظروف لأنهم يلقون الغائط بعذر الدار فسميت عذرة. طيب.
قال: وفي إسناد هذا الحديث اختلاف.
قال: وفي إسناد هذا الحديث اختلاف. هذا من الاختصار الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب، وأنه سوف يختصره. ما قال ورواه فلان عن فلان ورواه فلان عن فلان وجاء من طريق فلان عن فلان، لكنه أشار إلى الاختلاف إشارة مجملة، وهو من الاختصار الذي وعد به في المقدمة. نعم.
لكن صححه أحمد.
لكن صححه أحمد وهو من أئمة الجرح والتعديل. نعم.
وروي طيب. من حديث أبي هريرة.
سوف يأتي هذا معنا. نأتي إلى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه وقع في إسناده اختلاف، وأنه قد صححه الإمام أحمد، وقد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض مخرجيه، ورواه جماعة آخرون، رواه جماعة آخرون كالشافعي في الأم وابن مندة والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم من أهل العلم، كلهم يروونه من طرق عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري به. هذا مدار أسانيده على أبي أسامة حماد بن أسامة. عن من؟ عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وعل هذا الإسناد بعلتين، وعل هذا الإسناد بعلتين. العلة الأولى أن عبد الله أن عبيد الله ابن عبيد أن عبيد الله بن عبد الله مجهول، أنه ماذا؟ أنه مجهول. وهذه العلة لا تثبت لأنه معروف، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر المزي في الرواة عنه سبعة، وبهذا ترتفع عنه جهالة الحال. ماذا يبقى فيه؟ يبقى فيه التوثيق، والتوثيق ذكر تقدم أن ابن حبان قد صحح الحديث من طريق قد وثقه. وكذلك جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وابن معين وإسحاق بن راهوية والبخاري والترمذي مرة، وكذلك ابن منده في جماعة آخرين كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمبارك فوري والألباني وغيرهم، كلهم حكموا على هذا الحديث بالصحة. ولو لم يكن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثقة عندهم لما صحح الحديث من طريقه. لذلك قال بعض أهل العلم قامت الحجة بتصحيح من صحح هذا الحديث من أهل العلم، أي على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قوي، وبخاصة أن الرجل تابعي ومن كبار التابعين، وهؤلاء يتسامح في أحوالهم ما لا يتسامح في أحوال غيرهم. فإذا هو ليس بمجهول ولكنه ثقة. والعلة الثانية قالوا إنه حديث اختلف فيه في اسم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا اختلف فيه على عدة أوجه، اختلف فيه على عدة أوجه. وهكذا قال الجمهور في رواية هذا الحديث عن محمد بن كعب أنه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، وخالفهم في ذلك ابن إسحاق على اختلاف الروايات عنه. وابن إسحاق كما تقدم معنا في الدرس الأول صدوق إذا صرح بالتحديث أو ضعيف إذا عن، فقال مرة عن عبيد الله بن عبد الله مثل ما قال محمد بن كعب، ومرة قال عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، ومرة قال عن عبد الرحمن بن عتبة، ومرة قال عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة. وروايته لا تقاوم رواية محمد بن كعب، لأن محمد بن كعب أوثق منه وقد حفظ اسم الراوي وأنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة. وهكذا ترجم له، وقد ترجم له أصحاب تهذيب صاحب تهذيب الكمال وفروعه بعبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، والأشبه في اسمه أنه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ليلحظ هذا. فإذا هذا الحديث حديث صحيح، حديث بئر بضاعة حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه جماعة من أهل العلم رحمهم الله، ذكر منهم المؤلف هنا الدارقطني والبيهقي، قال وصححه
حديث ثاني
هو الذي فيه صححه. على كل حال حديث بئر بضاعة صححه عدد كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وابن معين وهما إماما الجرح والتعديل، وكذلك صححه الدارقطني وصححه البيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية في جماعة آخرين، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. طيب ثم قال فإذا هذا الحديث حديث بئر بضاعة حديث صحيح، وبعضهم ذكره يعني فيما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جمعوا عنه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك من اشترط ثبوت الأحاديث في كتابه كابن عبد الهادي في كتابه المحرر وصححه النووي في الخلاصة وغيره من أهل العلم كثير، فهو حديث صحيح ولا تثبت له علة، لا تثبت له علة. نعم. الثاني
قال
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال.
عبد الله بن عمر هو ابن الخطاب العدوي من أكابر ومشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الاتباع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو أيضا من المكثرين، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يختلف فيه أنه منهم. نعم.
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
سئل على ما لم يسمى فاعله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل مأخوذة من السؤال وهو الاستفسار، والله أعلم من هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى. وهذا يضاعف به الحديث، ما يضاعف به الحديث لأنه مجهول متن كما تقدم معنا. فأنت يا طالب العلم متى ما رأيت الجهالة في المتن فإنه ليس لها علاقة في ليس لها علاقة في الإسناد ردا أو قبولا. نعم. لكن هل يستحسن أن يعرف أو لا يستحسن؟ يستحسن هذا. كيف نعرف؟ عن عدة طرق، منها جمع طرق الحديث، ومنها نعود إلى كتب المبهمات، ومنها أو النظر في كتب المستخرجات، لأنه قد يسمى. على كل حال هذا يدخل في جمع الطرق. لكن مثلا كتب المبهمات مثل المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، هذا مهم في هذا الجانب. الغوامض والمبهمات لابن بوشكوال، الأسماء المبهمة في الأنباء المبهمة للخطيب البغدادي، نعود إلى كتب الشروح الحديثية، نعود إلى كتب التراجم، قد نجد أنه قد سمي هذا الراوي. نعم.
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع.
قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. ما معنى قوله ينوبه؟ يتردد عليه للشرب، يعني سئل عما يرد هذه الحياض للشرب. نعم. قال عما ينوبه من الدواب والسباع. الدواب كل ما يدب على الأرض فهو دابة، والسباع جنس معروف، وهي التي تعدو فتفترس بمخالبها وأنيابها، فهي سباع كالأسد والنمر والذئب مثلا. وأما الدواب فهي كثيرة كبهيمة الأنعام أو هذه الحشرات التي ترد الماء، أو هذه الزواحف التي ترد الماء أيضا وما شابه ذلك، فهي كلها من جنس الدواب. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. ظاهر هذا الماء أنه في الطرق، على الطرق أو في البراري، لأنه قال وما ينوبه من الدواب والسباع، وهذا لا يوجد إلا فيها في الغالب. وأما المياه التي تكون في الحياض وتكون داخل المدن، فإن الغالب أن السباع لا ترودها، وهذه موجودة إلى يومنا، ويستطيع الإنسان أن يراها في أي بلد. وفي الغالب أن ماءها يكون متغيرا بخضرار أو ما يسمى بالعجم، أو ما يكون فيه من الطحالب والديدان وما شابه ذلك، ثم إنه ترودها هذه الدواب، وبعضها قد يشك في نجاسته، وبعضها مجزوم بنجاسته. السباع مثلا ما عدا الكلب مشكوك في نجاستها، لكن الكلب نجس، ويكون في البراري أو لا، وقد يرد هذا الماء أو لا، فإذا ورده هل يجوز الشرب منه أو الوضوء والاغتسال أو لا؟ هذا الذي سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام،
فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية
وفي لفظ
لم ينجسه شيء. الخبث هو النجس. وقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نفسر الخبث بالنجس لأنه قد وقع في رواية أخرى، وهذا من أعلى ما تفسر به الألفاظ كما سلف. فقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هو كقوله في الرواية الثانية إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء في حديث بئر بضاعة. اللفظ واحد تقريبا، الدلالة واحدة، والمعنى واحد، والمعنى واحد. قال إذا بلغ الماء قلتين، إذا أداة شرط، فهذا الأسلوب أسلوب مشروط. وقوله بلغ أي وصل، قلتين تثنية قلة بضم القاف وتشديد اللام وآخره تاء مربوطة. والقلة اختلف في نوعها ومقدارها عند الفقهاء على أقوال كثيرة، وبخاصة إذا رجعت إلى كتب الفروع الفقهية فسوف تجد فيها الكثير من الاختلافات في هذا الجانب. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما مقدار القلتين؟ مقدار القلتين اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه على أقوال متعددة، والمشهور عند الجمهور أن القلتين كم؟ 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع، 93 صاع وثلاثة أرباع الصاع، وهي تبلغ بالكيلو، تبلغ بالكيلو 191 كيلو وربع الكيلو، 191 كيلو وربع كيلو. وهذا الذي اختاره الشيخ محمد الصالح الفهمين رحمه الله تعالى، وهذا الوزن مبني على قول الجمهور من كونها تزن 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع. فإذا هذا ماء كثير، ماء كثير. قال وهذا الفرق، هذا المقدار يفرق ويفرق فيه بين الماء القليل وبين الماء الكثير. فلذلك قال هنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يتنجس أو لم ينجسه شيء إذا وقع فيه، كما وقع في الرواية الثانية. ثم قال رحمه الله
قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي،
عزاه إلى الخمسة، وقد رواه جماعة آخرون، ورواه الإمام الشافعي وابن الجارود وابن أبي شيبة، وكذلك هو عند جماعة آخرين كالدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، والمزي في تهذيب الكمال وغيرهم من العلماء. نعم.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة،
فذكر ثلاثة ممن صححوا هذا الحديث، فقال صححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. هذا الحديث تقدم أنه قد صححه الإمام أحمد رحمه الله، أو ما تقدم صححه الإمام أحمد، وصححه إسحاق بن راهوية، وصححه النووي والحافظ بن حجر، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك صححه المبارك فوري والألباني وأحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم. فهو حديث صحيح، حديث صحيح، وضعفه جماعة من أهل العلم. وممن ضعف هذا الحديث ابن عبد البر، ضعفه ابن المبارك وابن عبد البر ضعفه ابن المبارك وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم. وصحح وقفه البيهقي وابن تيمية، ابن تيمية ذكرناه في المصححين، لكنه صحح الوقف، صحح وقفه على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصواب أن هذا الحديث حديث صحيح، وإن كان الرواة قد اختلفوا فيه رفعا ووقفا، ولكن الصواب أنه حديث مرفوع ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصح له علة. نعم.
قال وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره،
وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره. ابن عبد البر هو أبو عمر المالكي، صاحب كتب مشهورة وضعها على الموطأ للإمام مالك كالتجريد والتمهيد والاستذكار، وله كتب أخرى نافعة، ومن أنفعها كتاب التمهيد، ومن قرأه يشهد للرجل بقوته في الحديث وفي الفقه، وهو من أنفع الكتب. وأنا دائما أوصي طالب العلم أقول له اقرأ في التمهيد، اقرأ في التمهيد، لأنه من الكتب النافعة التي يستفيد منها الطالب في مرحلة الطلب، والترجيح فيه يكون على ضوء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عبد البر من أفاضل العلماء ومشهوريهم. طيب،
وقيل الصواب وقفه،
وقيل الصواب وقفه، وتقدم أن البيهقي وابن تيمية وأظن كذلك ابن الملقن قد صححوا وقفه، قد صححوا وقفه على ابن عمر، والحديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ قد تمر عليك يا طالب العلم هذه الألفاظ في كتب الفقه والحديث والفتوى وما شابه ذلك، فما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ تفضل. المرفوع الموقوف على الصحابي، نعم، والمرفوع، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيها أحد من طلاب كلية الحديث؟ ها تفضل. هذا هو المعنى صحيح، لكن أهل العلم يعبرون عن ذلك بتعابير مشهورة، فيقولون المرفوع هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يعني هذه أحد هذه الأشياء إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. وأما الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. طيب، إذا كان هذا المضاف مضافا إلى تابعي أو من دونه من أتباع التابعين ومن بعدهم، ماذا يسمى؟ يسمى بالمقطوع، يسمى بالمقطوع. فالمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه. وأما المرسل بارك الله فيكم فهو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي، فهذا هو المرسول، فهذا هو المرسل على رأي جمهور المحدثين، وإلا فإنهم قد يسمون أي منقطع بالمرسل، وفي ذلك تفصيلات. طيب، فإذا هذا الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي جيء إليه وسئل وهو الذي أجاب، وليس المعنى أنه جيء إلى ابن عمر وهو الذي سئل وهو الذي أجاب، بل المسؤول من والمجيب من؟ عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن أيضا لابد أن نلحظ في حياتنا يعني الفرق بين هذه الاصطلاحات عند العلماء رحمهم الله تعالى، حتى نستطيع أن نفهم كلامهم، لأن هذه الأشياء أنت إذا لم تعرف المقطوع من المنقطع مثلا واستطعت التمييز بين ألقاب العلوم والفنون والمسائل فإنك لا تستطيع أن تتعلم في نفسك، وإذا كنت لا تستطيع أن تتعلم في نفسك ما يمكن أن تعلم غيرك، ها؟ وإذا كنت لا تستطيع أن تعلم غيرك فإنك لا تستطيع أن تفتيه، فلا بد من الاهتمام بهذه الأمور أيها الإخوة والعناية بها. طيب،
قال رحمه الله وقال الحاكم هو صحيح.
من هو الحاكم؟ أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين وصاحب معرفة علوم الحديث وله كتب أخرى، متوفى سنة 540.
قال وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين.
طيب، قال وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، صحاح الحاكم على شرط الشيخين، وشرط الشيخين ما المقصود به؟ على الطريقة نفسها، يعني أنهم قد أخرجوا لرواة هذا الحديث على الطريقة نفسها، والأمر كما قال لأنهم من رواية حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الصحابي، وهؤلاء الرجال من رجال الصحيحين، لكن هو ما يقصد أن جميع رجاله عنده رجال صحيحين، لكنه يقصد من أعلى الإسناد. طيب، فهو على شرطهما، فهو على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم. نعم،
فقد احتج جميعا بجميع رواته. نعم، ولم يخرجاه.
نعم،
وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.
طيب، قال وأظنهما لم يخرجاه والله أعلم لخلاف على أبي أسامة عن الوليد بن كثير، هذا الذي استظهره أو ظنه ليس بلازم، لأن البخاري ومسلم هل اشترط استيعاب الصحيح؟ ما اشترط ذلك. البخاري يقول أحفظ 300,000 حديث صحيح وثلاثمائة ألف حديث ليس بصحيح، ومع ذلك أخرج في صحيحه 3,400 أو أكثر من 3,400 حديث بقليل، ومسلم روى في صحيح أقل من ذلك، وهو الذي يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح. فهما لما اشترطا استيعاب الصحيح، ولكنهما أخرج من الصحيح طائفة منه، فلما يقول ولم يخرجاه لكذا نقول له هذا ليس بلازم. فقد يكون يا ريان فقد يكون البخاري ومسلم يعلم أن هذا حديث ليس له علة، ويعلم أن الاختلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير لا يثبت فيخرجه في الصحيح، لكن هذا ليس بلازم. فإلزام الحاكم للشيخين بهذه العبارة من إلزام ما لا يلزم، من إلزام ما لا يلزم. نعم. الثاني
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عند أصول الفقه أنه في الأصل للتحريم، إلا إذا صرفه صارف فينتقل من التحريم إلى الكراهة التنزيهية أو إلى الدرجة المعروفة بدرجة المكروه. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. البول معروف، وهو الماء الذي يريقه الإنسان من بين فخذيه. قوله لا يبولن أحدكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا اللفظ، وهذا من الألفاظ الدالة، أو هذه الصيغة من الألفاظ الدالة على العموم، لأن أحدكم يعني لفظ لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، وهو في سياق النفي النهي، فيدل على العموم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والماء الدائم هو الماء الساكن الذي لا يتحرك. وللفقهاء رحمهم الله أقوال كثيرة جدا في مقدار الماء الدائم، والتفريق بين قليل الماء الدائم وكثيره. المقصود بالماء الدائم هو ماء المستنقع، ماء المستنقع الذي إذا حركت طرفه تحرك الطرف الآخر، تحرك الطرف الآخر، لأنه يدل على أنه ليس بمستبحر، لأنه لو كان مستبحرا إذا ضربت على طرفه الأول ما تلحظ أن طرفه الثاني يتغير، لكن إذا وقع الماء أو نزل المطر وما شابه ذلك أو استنبط من البئر قد يسيل إلى مكان فيتجمع منه فيتجمع فيه فيكون ماء دائما. والماء الدائم، الدائم هنا مأخوذ من الدوام، وهو اللبوث والثبوت، اللبوث والثبوت. لذلك مثلا يقولون دوم الطير تدويما، إذا بسط جناحيه في السماء وأخذ يطير وهو لا يحرك الجناحين. فالماء الدائم هو الثابت الذي لا يتجدد ويكون محصورا في مكان معين. قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو، قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم ثم يغتسل فيه، لأن هذا الحديث له عدة ألفاظ. هذا اللفظ الأول، قال: ثم يغتسل فيه، يعني من الجنابة يبول فيه ثم يغتسل فيه. يصلح ما يصلح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أكمل. والاغتسال معروف، الاغتسال معروف، وحقيقته إفاضة الماء على جميع البدن، إفاضة الماء على جميع البدن. طيب لو دخلت النهر فانغمست فيه وخرجت، هل اغتسلت؟ النية لابد منها، لكن هل هو اغتسال أو ليس باغتسال؟ اغتسال. دخلت البحر فانغمست فيه وخرجت بركة ماء، هذا اغتسال. هل وحقيقته أن يشمل، أن يصل الماء إلى جميع البدن. وبعض الفقهاء لو قرأتم لهم يقول يعني يفصل تفصيلات في اغتسال الجنابة. يقول ولا بد أن يلحظ ما تحت يعني أن يلحظ ما تحت عكن بطنه وأن يتفقد سرته وما شابه ذلك. هذه في الحقيقة أشياء فيها مبالغة وليس فيها مبالغة. لو نظرنا لصفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لوجدنا أنها سهلة، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 3 أمداد. الله أكبر، 3 أمداد من ما يملأ الإنسان يديه 3 مرات أو 4 مرات، إذا ملأها 4 مرات فهو مقدار صاع يغتسل به. واليوم أظن 10 جوالين أو 100 جالون ما تكفي بعض الناس، ويغسل بدنه 3 مرات ويتفقد عكن البطن وما تحت الشعر يمكن أيضا ينظر هل وصل إليه الماء ولا يصل إليه الماء. هذا كله وسوسة، كله وسوسة ما ينبغي. بل الأمور سهلة الحمد لله لمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن الإنسان يفرط، يأتي يدخل الحمام فيفيض الماء عليه ثم يأخذ المنشفة والمنشفة ثم يتمسح ثم يلبس ملابسه ويخرج. لا، التوسط والاعتدال هو ما بني عليه شريعة، هي هو ما بنيت عليه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الاغتسال يمكن أن تعود إليها في مضانها. طيب،
قال رحمه الله وقال مسلم ثم يغتسل منه،
ثم يغتسل منه. في الرواية الأولى قال يغتسل فيه، وفي الرواية الثانية قال يغتسل منه. من المعروف في القاعدة اللغوية أن حروف الجر ينوب بعضها عن البعض الآخر، لكن لبعضها من الدلالات والمعاني ما ليس للبعض الآخر. أسألكم الآن، هل هناك فرق بين قوله ثم يغتسل فيه وبين قوله ثم يغتسل منها، أو ليس بينهما فرق؟ فيه فرق، لأن فيه تفيد الظرفية. القلم في جيبي، القلم في جيبي، ففي تفيد الظرفية. لكن قال هنا ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، أخرجت القلم من جيبي، فهي تفيد هنا معنى الانتقال من موضع إلى آخر. تفيد من هنا موضع معنى ألا وهو الانتقال من موضع إلى آخر. معنى هذا أن إحدى الروايتين دلت على أنه لا يجوز أن يتوضأ في داخله، ودلت الرواية الثانية على أنه لا يجوز أن يتوضأ منه، أن يغتسل منه، كان يأخذ الماء بأن يأخذ الماء فيخرجه خارجه ثم يغتسل، ثم يغتسل منه سواء بيده أو بإناء، سواء قرب هذا الغدير أو قرب الماء الدائم أو بعيدا عنه. طيب، ثم قال،
قال رحمه الله وروى محمد بن عجلان قال،
قال وروى محمد بن عجلان، هذه رواية، رواية لهذا الحديث المتقدم، الحديث المتقدم متفق عليه، وفيها رواية ثانية رواية مسلم، وله روايات أخرى، له رواية أخرى وهي رواية محمد بن عجلان. محمد بن عجلان هو المدني، محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة، وهو صدوق في الجملة، إلا أن أحاديث أبي هريرة اختلطت عليه فضعفه بعض أهل العلم إذا روى عن أبي هريرة. ذلك أن ابن عجلان سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، وسمع عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمع عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. هذه كم إسناد؟ 4 أسانيد. ثم اختلطت عليه، اختلطت عليه، فأصبح يعني لا يميز بين ما أخذه عن أبي هريرة مباشرة وعن أبيه عن أبي هريرة، أو عن سعيد عن أبي هريرة وعن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. فضعفه بعض أهل العلم في رواية عن أبي هريرة لأنه لم يضبط الأسانيد، لم يضبط الأسانيد. قال عن محمد بن عجلان،
قال سمعت أبي يحدث،
أبوه صدوق مثله، وهو عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة. نعم، قال سمعت أبي،
قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
وهنا نهيان، لا يقبلن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا لفظ محمد بن عجلان، هذا لفظ محمد بن عجلان. اللفظ الأول ما فيه إشكال، متوافق مع رواية البخاري ومسلم. الذي فيه إشكال الوجه الثاني وهو اللفظ الثاني أو الطرف الثاني، وهو قوله ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة، لأن هذا اللفظ دال على تحريم اغتسال الجنب من الماء الدائم سواء بال فيه أو لم يبل فيه. وهذا الحديث بهذا اللفظ حسنه بعض أهل العلم، وفي نقدي أنه منكر، لأنه من رواية محمد بن عجلان عن أبي هريرة، ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وضعفه جماعة من أهل العلم بسبب ذلك فيها، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم جاءت النكارة هنا من وجه آخر، ألا وهي من حيث مخالفة هذا اللفظ للفظ الصحيحين أو أحدهما. ماذا تقدم في لفظ الصحيحين؟ قال
لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل
فيه، ثم يغتسل فيه. فالذي نهي عن الاغتسال فيه من هو أيها الأخوة؟ الذي بال فيه، الذي بال فيه. لكن هذا المعنى موجود في رواية محمد بن عجلان؟ لا، ما هو موجود، لأن في رواية محمد بن عجلان أنه لا يجوز الاغتسال فيه مطلقا للذي بال فيه والذي لم يبل فيه. ماذا وقع في رواية مسلم؟ ثم يغتسل منه، وهي دالة على أنه لو اغتسل فيه ما فيه بأس. لكن قد يقول الإنسان ما دام أنه قد نهى عن الاغتسال منه فإن الاغتسال فيه لا يجوز من باب أولى. لكن نحن نقولها يعني إذا أخذنا بالمفهوم مثلا، وهذا يستقيم على رأي الظاهرية لكن لا نقول به. وهنا قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، نفي مطلق أو نهي مطلق. طيب، فإذا هذا الحديث حديث رواية ابن عجلان رواية مخالفة لرواية البخاري ومسلم فلا يؤخذ بها، وهي رواية ضعيفة. الرواية الثالثة
قال رحمه الله رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه.
رواه أبو داود يعني السجستاني صاحب السنن، سليمان ابن الأشعث. ما كنيته أنت؟ ما أنت؟ ما كنية أبي داود؟ أبو داود سهلة. طيب، لماذا قلت هذا؟ لأن لما كنا في الطلاب سألنا أحد الزملاء لذلك ما نسيت سؤاله. أتى لي أحد الزملاء فقال له ما كنية البخاري؟ قال أبو عبد الله. ما كنية مسلم؟ أبو الحسين. ما كنية أبي داود؟ قال أبو داود أبو داود أبو داود. ما أعرف، قال ما أعرف كنيته. طيب، وهذا من الذكريات الجميلة أيام الدراسة، ولها ذكريات جميلة الدراسة. طيب، نعم. طيب يأتي هذا عند المسائل بارك الله فيك، إيش رأيك؟ يأتي عند المسائل، عند المسائل. طيب، قال رواه أبو داود عن مسدد ابن مسرهد ابن مسربل البصري، وهو ثقة من كبار شيوخ أبي داود والبخاري وغيرهما. نعم، مسدد ابن مسرهد البصري وهو ثقة. نعم،
عن القطان عنه.
عن القطان يعني عن يحيى ابن سعيد القطان وهو ثقة، ومسدد ثقة. عنه الضمير يعود إلى أبي داود، يعود إلى محمد بن عجلان، فهذا إسناد أبي داود لهذا الحديث. وهذا من منهج المصنف أنه ربما يسوق الحديث بإسناده أحيانا عن مصنف عن صاحب الكتاب، وربما ساق الإسناد في الأول، مثلا يقول قال أبو داود حدثنا مسدد عن فلان عن 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 فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم به. فهذا من منهج المصنف أنه يسوق الحديث أحيانا بإسناد صاحب الكتاب. طيب، صبر.
قال ابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم.
قال وأبو عجلان وأبوه روى لهما مسلم، وهو كذلك، روى لهما البخاري تعليقا وروى لهما مسلم، لكن مسلم روى له في المتابعات دون الشواذ، روى له في المتابعات دون الأصول. وروى لهما أصحاب السنن الأربعة، فالرجل صدوق هو، لكن الإشكال في روايته حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن قد يقال أليس أباه صدوقا مثله، صدوق مثله، أليس أباه صدوقا مثله؟ وكذلك إذا روى عن سعيد المقبري عن أبيه، سعيد المقبري ثقة وأبوه ثقة، فلماذا ما نصحح حديثه عن أبي هريرة أو نحسن حديثه عن أبي هريرة لأنه صدوق، ما دام أن هؤلاء عرفوا الذين اختلطت عليه أحاديثهم في روايتهم عن أبي هريرة؟ من يجيب بهذا؟ من يجيب على هذا التساؤل؟ نعم، مخالفة؟ لا، قد يقول لك المتن، المتن هو المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن جاءنا من طريق سعيد المقبري عن أبيه قبلنا، جاءنا عن طريق محمد بن عجلان عن أبي هريرة قبلنا، جاءنا من طريق ابن عجلان عن أبيه قبلنا. المشكلة هنا في الأسانيد ليس في المخالفة في المتون. كلها يعني كلها تقريبا يعني نقول موصولة، لكن أنت كأنك تريد أن تقول أحيانا يروي الحديث عن أبيه عن أبي هريرة ثم يختلط عليه فيرويه عن أبي هريرة مباشرة، فيكون هنا منقطع، يكون منقطعا، صح؟ فإذا ما يمكن أن نقول إن نقبل حديثه. سعيد المقبري قد اختلط بآخره، مختلط، فقد يكون أخذ هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة وجاء في الإسناد أنه لم يذكر أباه، فيكون الإسناد هنا منقطعا أيضا بالنظر مع اختلاف يعني في مع أنه لا يدرى محمد بن عجلان سمع من سعيد المقبري قبل اختلاطه وبعد الاختلاط، وهذه علة المؤثرة في قبول الأسانيد. وأنا رأيت بعض الباحثين يقول ما المانع أن نقبل أحاديثه، ما يمكن هذا ولا يستقيم أبدا على مناهج علماء الحديث، لأنهم يعني لا يقبلون المنقطع ولا يقبلون حديث المختلط. ثم الراوي إذا شك، لو أن الراوي فقط شك في الإسناد ولم يترجح لربما طرحوا حديثه وتركوه ما التفتوا إليه، ما بالك ونحن نعلم أن جميع حديث عن أبي هريرة قد اختلطت عليه. فلذلك العمل على هذا عند المحققين من علماء الحديث القديم أنهم يضعفونه في أحاديث عن أبي هريرة ولا يتسامحون في ذلك، وقد وجد التسامح من طائفة من علماء الحديث المتقدمين ومن كثير من الباحثين المعاصرين، وربما بعضهم لم يلتفت إلى هذه المسألة. طيب، نعم، إذن حديث ابن عجلان حديث منكر. أيوه.
قال رحمه الله: وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج.
قال وروى مسلم، يعني مسلم ابن الحجاج أبا الحسين صاحب الصحيح، عن بكير بن الأشج. بكير من كبار شيوخ الإمام مسلم، وهو بكير بن عبد الله بن الأشج المدني، وهو ثقة، بكير بن عبد الله ابن الأشج المدني. نعم.
قال: أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة.
أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة. أبو السائب لا يعرف اسمه كما سوف يأتي من قول المؤلف، وقيل هو عبد الله بن السائب، وزعم ابن الأثير أنه جهني، وفي أكثر المصادر أنه أنصاري، وهو مدني ثقة، أبو السائب مدني ثقة. نعم.
أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه.
طبعا هشام بن زهرة هنا ليس من رجال الإسناد، لاحظوا هذا، لكن أبا السائب كان مولا له. نعم.
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا مثل اللفظ الذي تقدم عند ابن عجلان من قوله: ولا يغتسل فيه من الجنابة، لكن الحديث له بقية. فقال
كيف يفعل يا أبا هريرة؟
طيب، إذا كان ما يغتسل فيه وهو جنب، وهذا ماء وهو طهور، ماذا يصنع الواحد؟ خلاص ما يغتسل، وليس ونفرض أنه ليس عنده إلا هذا الماء، ما يغتسل؟ طيب.
قال: يتناوله تناولا.
يتناوله تناولا ما بيده أو بآله. طيب الماء ما يعود إلى نفس المكان نفسه، فغالبا أنه يعود إلى المكان نفسه لأنه سوف يأتي في مرتفع، وهذا الماء في داخل المستنقع هذا ماء دائم، وهو لو أراد أن يبتعد عنه ما استطاع أن يتناوله بيده، فيغتسل الماء يعود إليه والماء يعود إليه. فإذا دل هذا على أن النهي هنا ليس على بابه من التحريم، لأن الماء سوف يعود، لكن من باب التنزه والاحتياط، أو لا نقول باب الاحتياط، لكن فيه شيء من التنزه، فيه شيء من التنزه بعدم الانغماس في الماء، وإنما التناول منه. فيكون المنهي عنه هنا ما هو؟ الانغماس. وأما التناول فإنه لا بأس به، لكن الماء سوف يعود، الماء المستعمل سوف يعود إلى هذا الماء أو لا يعود؟ لا بد أن يعود. طيب في الغالب ما لا نستطيع أن نقول لا بد، لكن في الغالب أنه سوف يعود. تفضل.
شيخنا رواية مسلم ما تشهد.
نعم.
رواية مسلم ما تشهد لرواية أبي داود.
رواية مسلم تشهد لرواية
أبي داود.
أبي داود. وهي.
لا يغتسل فيه من الجنابة.
ها؟
قال ولا يغتسل فيه من الجنابة.
ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم. هي مثلها. فلذلك دلت هذه الرواية على أن النهي الوارد في لفظ أبي داود ليس للتحريم وإنما للتنزيه. كما سيأتي معنا. إذن طيب هذه الرواية ما حكمها؟ ما حكمها؟ درسنا رجال أسانيدها رواية أبي داود، رواية صحيحة، رواية صحيحة، ودلت على ما دلت عليه الرواية الأولى عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم، أو دلت على رواية البخاري، لأن ما أدري الرواية الأولى التي وقعت هي أيضا لمسلم أو لا، هي رواية متفق عليها، لكن لما قال وقال مسلم ثم اغتسل منه، ما أدري مسلم أخرجه بلفظ ثم اغتسل فيه أو لا. وهذا أيها الأخوة كله يفيدنا أن طالب العلم إذا نظر في الأدلة فإنه لا بد أن يستوعب أحكامها، أما إذا كانت من القرآن فأمرها سهل، وأما إذا كانت من السنة فإنه يتتبع ألفاظ هذا الحديث حتى يفهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما سليما، ويستطيع أن يفتي به فتوى سليمة، ويستطيع أن يفتي به فتوى سليمة، لأن هذه الألفاظ انظر إلى كيفية اختلافها، فلو نظر فقط إلى لفظ واحد لحكم به دون النظر إلى سائر الألفاظ. يعني لو نظر إلى رواية ثم يغتسل فيه فقال فإنه سوف يقول لا يجوز للمرء أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه، لكن أن يأتي ويغتسل فيه مباشرة جائز، أن يأتي ويبول فيه جائز، لأنه قد يفهم أن النهي عن البول في الماء الراكد لمن أراد أن يغتسل فيه فينهى عن ذلك، وأما إذا كان لا يريد أن يغتسل فيه فقد يقول إن ذلك لا بأس به، وهذا خلل في الفهم، قد يؤدي إلى خلل في الرأي والأخذ بالأحكام وما شابه ذلك، فلا بد أن نلحظ هذا، بارك الله فيكم. مفهوم؟ طيب إذن هذا ما يتعلق بتخريج الأحاديث والتعليق على المتن. نأتي إلى مناسبة إرادة هذه الأحاديث في باب المياه. المناسبة ظاهرة، ما هي؟ أن ماء البئر بئر بضاعة، والماء المحفوظ في القلال حديث القلتين، والماء الدائم من المياه التي قد تستخدم في الطهارة ورفع النجاسة، فلا بد أن نعرف أحكامها، لا بد أن نعرف أحكامها، فلذلك أوردها المؤلف هنا في باب المياه. والحديث الأول الذي تقدم معنا هو حديث طهورية ماء البحر، أورده لأنه متعلق بحكم ماء البحر، هل يجوز في الوضوء والطهارة أو لا يجوز. نأتي للدلالات الفقهية المستنبطة من هذه الأحاديث، نأخذها من ألفاظها ومن يعني بتوفيق من الله ثم الاستفادة من علم أصول الفقه. نأتي إلى حديث بئر بضاعة وهو الحديث الأول، ما لفظه هناك صاحب الكتاب، ما لفظ حديث بئر بضاعة المرفوع، اللفظ المرفوع، قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما دلالة هذا اللفظ؟ فسروه فسروه فقهيا، يعني يدل هذا الحديث على أن ماء البئر طاهر لذاته مطهر لغيره حتى ولو وقعت النجاسة فيه، حتى ولو وقعت النجاسة فيه، حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا، حتى لو تغير سقطت فيها النجاسة فتغير. ها؟ لكن الدلالة الفقهية لهذا الحديث هل تدل على أنه ينجس؟ ها؟ لا ينجس. فدل هذا الحديث على أن النجاسة إذا وقعت في ماء بئر فإنه صالح لرفع الحدث وإزالة النجس، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وسواء تغير الماء أو تغيرت أحد أو بأوصافه الثلاثة أو تغيرت أحد أوصافه أو لم تتغير. هذه دلالته، إن الماء طهور، ثم أكد ذلك بقوله لا ينجسه شيء، يعني لا، مهما وقع فيه من النجاسات فإنه لا يتنجس. فإذا الدلالة هنا ماذا نسميها على رأي الأصوليين، دلالة مطلقة أم دلالة مقيدة؟ دلالة مطلقة، دلالة مطلقة. طيب الحديث الثاني الذي بعد هذا هو حديث عبد الله بن عمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأن هذه المياه تكون في الطرق في حياض، سواء كانت هذه الحياض صنعها الإنسان أم هي حياض طبيعية، حوض، حوض ماء، تعرفون الحوض؟ قد يكون هذا حوض طبيعي، ها، يصب عليه الماء من الجبل أو يسيل مع الوادي فيتجمع في مكان معين فيشكل حوضا، أو يكون هذا الحوض صنع من حجارة أو ما شابه ذلك لحفظ الماء فيه. فمثله هذا كثير في على الطرق وفي الجبال والشعاب ونحو ذلك. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما الدلالة الفقهية لهذا الحديث؟ لكن هو ليس بجار، هو في الحياض. نعم، يدل هذا الحديث على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا يتنجس، ويدل على أنه طهور إذا بلغ القلتين. فدل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين أو أكثر فإنه طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، وأنه لا يتنجس بوقوع شيء من النجاسة فيه. الدلالة هنا أيها الإخوان دلالة مطلقة ودلالة مقيدة. الدلالة هنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دلالة مقيدة من حيث الكمية. وأما إذا تجاوزت الكمية التي حددها الشارع فإن دلالة الحديث مطلقة. فدل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يتنجس بوقوع النجاسة فيه مطلقا، فتكون دلالته موافقة لحديث بئر بضاعة. لكن المخالفة هنا في إيش؟ إذا لم يبلغ الماء قلتين، ودلالته في هذه الحال أنه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فوقعت النجاسة فيه فإنه إيش؟ فإنه يحمل الخبث، فإنه يحمل الخبث، ما نستطيع أن نقول له نجس، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما 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 مفهوم ذلك؟ أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، إذا وقع فيه فإنه يحمل الخبث. إذن عندنا هنا منطوق وعندنا مفهوم، ما الفرق بين المنطوق والمفهوم؟ ها؟ ما دل على الحكم في محل النطق، هذا المنطوق. والمفهوم ما دل عليه، ما دل على الحكم في غير محل النطق، أو هو الحكم المسكوت عنه في محل النطق إما نفيا أو إثباتا، فهو إثبات حكم للمسكوت عنه. المفهوم، المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. إذا كان مفهوم الموافقة موافق الحمد لله ما عندنا إشكال، لكن إذا يفهم من اللفظ حكما مسكوتا عنه فهذا هو الذي يسمى بمفهوم المخالفة. والمفهوم الذي عندنا في هذا الحديث أيها الإخوة مفهوم موافقة مفهوم مخالفة؟ مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. طيب نأتي للحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه من الجنابة. أعطينا لفظ مسلم لفظ البخاري
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
طيب
وقال مسلم
طيب هذا لفظ البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قوله الذي لا يجري تفسير للماء الدائم، وهذا فيه دلالتان فقهيتان. الدلالة الأولى تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب البحر ماء دائم أو يجري؟ يجري. النهر يجري. البئر تجري من عيون، عيون تحت الأرض، نهر جار تحت الأرض وارتفع قليلا لما حفرنا ارتفع وملأ البئر. طيب المياه الحياض ما تجري دائمة، فإذا أقرب شيء لهذا المياه التي تكون في الحياض على إثر مطر أو سيلان ماء من الجبل أو ما شابه ذلك. طيب قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري يدل على تحريم البول في الماء الدائم، تحريم. هل هناك دليل يدل على أن التحريم هنا ليس على بابه؟ النهي قال لا، قال لا يبولن، هذا نهي، والنهي في الأصل التحريم. فإذا يستفاد من هذا اللفظ التحريم، يستفاد من هذا اللفظ التحريم. لكن لو افترضنا أن رجلا جاء فبال في ماء دائم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نقول هذا إقرار فيدل على الجواز، لكنه لم يأتي شيء من ذلك، هذا من باب تقريب الفهم ليس إلا. فإذا هذا الحديث هذه دلالته الأولى. اللفظ الثاني ماذا قال؟ قال ثم يغتسل فيه من الجنابة. ما دلالة هذا اللفظ؟ مقيد، يدل هذا اللفظ على تحريم أن يغتسل من بال في ماء دائم فيه من الجنابة. هل نقول إنه لفظ يدل على تحريم الاغتسال من الماء الدائم الذي لا يجري؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم هنا ثم، فعطفه عليه الصلاة والسلام على من بال فيه، على من بال في هذا الماء، فقال ثم يغتسل فيه من الجنابة. طيب اللفظ لفظ مسلم قال يغتسل منه، وهذا فيه دليل على تحريم الاغتسال من الماء الدائم لمن بال فيه. طيب اللفظ الثاني أو الثالث أي
قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة،
يدل اللفظ الأول على تحريم البول في الماء الدائم، ويدل اللفظ الثاني على تحريم الاغتسال فيه. طيب قال ولا يغتسل منه، ها قال أبي داود قال ولا يغتسل فيه. طيب إذن هذه دلالته هي ما تقدم. اللفظ الأخير
قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب،
قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. أكمل.
فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
إذن يدل هذا اللفظ على تحريم الاغتسال في الماء الدائم إلا لمن كان يتناوله تناولا فإنه جائز، ويدل على تحريم الاغتسال فيه من غير تناول كالانغماس فيه. هذه دلالة هذه الألفاظ، وبعضها ثابت وبعضها ليس بثابت. هذه الأحاديث أيها الإخوة جميعا وهي 4-5 أحاديث مسألتها واحدة، مسألتها واحدة سوف يأتي ذكرها. لكن قبل الشروع في ذكرها ذكرت أن دلالة حديث بئر بضاعة وحديث القلتين مطلقة، مطلقة أن الماء ما يمكن أن يتنجس وأنه لا ينجس شيء، أليس هذا بصحيح؟ بلى. فهل هذه الدلالة على إطلاقها أم أنها مقيدة؟ فإن كانت مقيدة فما الذي قيدها؟ قيدها الإجماع عليه. أحسنت. طيب لماذا قلتم قيدها الإجماع ولم تقولوا قيدتها السنة؟ لأنه قد وردت في هذا سنة ضعيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجواب أيضا أنا عندي فيه نظر. لماذا؟ لأن الأصل أن نقول إن دلالتي الحديثين مطلقة ليست مقيدة، مطلقة الدلالات مطلقة صحيحة أو لا؟ ما نقول إنها دلالات مقيدة استئنافا أو ابتداء، نقول الدلالات مطلقة لكن قيدها الإجماع. على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فغيرت أوصافه الثلاثة وهي الطعم واللون والرائحة، أو غيرت بعضها فإنه ينجس. واضح؟ طيب إذا تغير اللون لغير نجاسة كطول المكث هل هو نجس؟ أجمع أهل العلم أن الماء المتغير بطول المكث من غير وقوع نجاسة فيه فتغير لونه فاخضر مثلا أنه جائز، طهور، يجوز في رفع الحدث وزوال النجس. لكن هل يجوز أن يشرب إذا كان لا يؤذي؟ يجوز، إذا كان لا يؤذي يجوز، أو إذا استطاع الإنسان أن ينقيه فإن ذلك جائز، لكنه إذا استخبثته النفس لا يجوز. لكن إن خشي الإنسان على نفس الهلكة ولم يجد إلا هو حتى لو استخبثه فإنه يجب عليه أن يشرب منه. طيب، فإذا دلالة حديث بئر بضاعة والقلتين دلالة مطلقة، لكن قيدها الإجماع على أن الماء إذا تغيرت أوصافه الثلاثة أو بعضها بوقوع النجاسة فيه فإنه نجس لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. والمطلق ما هو؟ ما المقصود بالمطلق عند الأصوليين؟ جميع أفراد الجنس، فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد، وأما المقيد ما دل عليها بقيد، ما دل عليها بقيد. تقول مثلا أفدت طلابا، هذا مطلق، لكن تقول أفدت طلاب دورة إعداد المفتي، هذا مقيد. طيب، المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل بينهما فرق في الحكم؟ ما كيف الفرق في الحكم؟ هل هو في المنطوق أو في المفهوم؟ الفرق في المفهوم، بارك الله فيكم، الفرق في المفهوم، لأن منطوق الحديثين لا فرق بينهما، لأن كل منهما دال على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فيه لا يتنجس ولا يحمل الخبث. لكن إذا نظرنا إلى مفهوم حديث القلتين نجد أن بينه وبين منطوق حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء تعارض، فإذا كان بينهما تعارض في هذه المثابة وهي في مفهوم المخالفة، في مفهوم المخالفة لحديث القلتين، إذا كان بينهما تعارض فأيهما يقدم؟ يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم، لأن المنطوق أقوى في الحجية من المفهوم، فلا يدفع حديث بئر بضاعة بحديث القلتين، لا يدفع هذا بهذا. طيب، نأتي للمسألة المهمة في هذا الباب ولعلي أختم بها، وهي مسألة حكم الماء إذا لاقته النجاسة. هل نأخذ بحديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة أنه لا ينجس أبدا، أو نأخذ بمفهوم حديث القلتين، أو نأخذ بحديث أبي هريرة الذي يدل على أن البول في الماء الدائم ينجسه، أو أن اغتسال الجنب في الماء الدائم يؤدي إلى تنجيسه؟ هذه أحاديث ظاهرة التعارض في الأحكام أو لا؟ لكن قلنا إن منها ما هو ثابت ومنها ما هو ثابت، ومنها ما بينه تعارض وبين الآخر في المفهوم والمنطوق، وقدمنا المنطوق على المفهوم. ولهذه الأمور أو هذه الأسباب اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الماء إذا لاقته النجاسة، ومعرفة أسباب الاختلاف من الأهمية بمكان، قد تستنبطها أنت من أي مسألة، وقد تعود إلى بعض الكتب التي تفيدك في ذلك كبداية المجتهد لابن رشد. طيب، مسألة حكم الماء إذا لاقته النجاسة هل ينجس أو لا؟ للعلماء فيها قولان مشهوران ما رأيت ثالثا لهما، فالجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فإنها تنجسه تغير أو لم يتغير، وأما إذا وقعت في الماء الكثير فإنها لا تنجسه، فإنها لا لا تنجسه، هذا مذهب الجمهور، ومنهم ثلاثة من الأئمة الأربعة. ما دليلهم؟ دليلهم مثلا عدة أدلة من الأدلة المتقدمة، ما نريد أن نذكر أكثر منها إلا أحيانا. فاستدلوا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقالوا هذه دلالة مطلقة وتحمل على الماء الكثير. والماء الكثير عندهم ما الضابط بينه وبين الماء القليل؟ مقدار القلتين، مقدار القلتين، قالوا هذا الضابط. فإذا وقعت النجاسة في الماء القليل فإنه يتنجس ويحمل الخبث، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، بدليل مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأما إذا وقعت في ماء كثير فإنه لا يتنجس مطلقا، بدلالة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واستدلوا بدليل إضافي، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، والحديث متفق عليه. قالوا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالوا لعلة النجاسة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، لكن من أين لهم أن النهي للتنجيس؟ ما فيه، ما فيه، قد يكون أدبا من الآداب. أي وهذا أظهر. على كل حال هم ذهبوا إلى هذا. والقول الثاني في هذه المسألة قول المالكية والظاهرية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم. قالوا إن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة، قالوا إن الماء هكذا مطلقا، إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ليس بنجس إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة أو بعضها، سواء كان قليلا أم كثيرا. والماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فلم يتغير شيء من أوصافه، قالوا ينبغي التحرز منه، ما قالوا إنه يحرم، لكن قالوا يتحرز منه الإنسان لأنه ماء قليل ووقعت فيه نجاسة. وأما الماء الكثير فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه سواء كان قليلا أم كثيرا. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وبنهيه صلى الله عليه وسلم على الاغتسال في الماء الدائم لأنه قد يؤدي إلى تلويثه. واستدلوا بدليل عقلي، قالوا إن العلة من النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فيه فإنه ليس بنجس، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والله عز وجل قد علل الأحكام بعلل، فمنها ما هو معلوم لنا ومنها ما ليس بمعلوم لنا، والعلة من النجاسة أو من الخبث النجاسة، فإذا وجدت فيعمل بحكمها، وإذا لم توجد فإنه لا يعمل بحكمها، فسواء وقعت النجاسة في ماء قليل أو كثير ولم يتغير فإنه طهور يجوز في رفع الحدث وإزالة النجس. ولهم أدلة أخرى على هذا، لهم أدلة أخرى على هذا. وأما التقييد وهو قولهم إن الماء لا يكون نجسا بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة وبعضها، فهو مأخوذ من إيش؟ من الإجماع، من إجماع علماء المسلمين. وهذه المسألة مسألة يعني الماء إذا توقعت فيه نجاسة فتغيرت أوصافه فإنه ينجس، وردت فيها خمسة أحاديث فيما أعلم أو أكثر قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها جميعا ضعيفة. ومنها مثلا حديث عائشة رضي الله عنه إلا ما غلب، قالت في آخره إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه، وفي رواية إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. ووقع هذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند طبراني في الأوسط، وفي حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط أيضا، ورد من حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وورد أيضا في أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لفظ لا يثبت. فالحجة في هذا اللفظ أو في الإجماع؟ في الإجماع، الحجة في الإجماع. والإجماع حجة بذاته أو لا؟ حجة بذاته باتفاق أهل السنة والجماعة. هو إيش؟ أقوى من إيش؟ لا يا شيخ، ها؟ أقوى من النصوص يعني من الأحاديث؟ يعني هنا في هذه المسألة لا، في الجملة لا لا، أو أقوى الأدلة القرآن والسنة إذا كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الإجماع، فالنصوص بارك الله فيكم من الكتاب والسنة أقوى في الحجية من الإجماع، أقوى في الحجية من الإجماع. لكن مسألة أجمع عليها العلماء دل هذا على أنه لا يوجد فيها مخالف، فيكون القول بهذا يكون القول في هذه المسألة قول قوي لإجماع أهل الإسلام عليه. لكن بعض المسائل الفرعية يكون اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها. لكن إذا استطعنا أن نقول هذا الحديث أقوى من ذاك الحديث، فالقول الذي دل عليه الحديث الأول هو المعتمد، هو المعتمد. ومن أين أخذ ومن أين وقع الإجماع بارك الله فيه؟ وقع الإجماع من الاعتماد على النصوص. كل نص، كل إجماع لابد أن يكون معتمدا على نص، فالنص أقوى من الإجماع. طيب، لكن نقول المسألة التي حصل فيها إجماع لا شك أنها أقوى من المسألة التي حصل فيها اختلاف، سواء كان الاختلاف قويا أو ضعيفا. طيب، نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم بعض القواعد والأصول التي يستفيد منها الإنسان في حياته القادمة، مع ما عرفه من النظر في الأدلة ثبوتا وعدما، وكذلك من حيث الراجح والمرجوح، وأيضا عرفنا أقوال المسألة. وفي الحقيقة عندي تنبيه مهم طرأ علي الآن، يعني انظروا إلى عدم تعصب العلماء للمذاهب. يعني الآن القول الثاني الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة هو قول المالكية والظاهرية، ومع ذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ بن باز والشيخ العثيمين، كلهم ذهبوا إلى هذا القول وتركوا فيه مذهب الإمام أحمد، تركوا فيه مذهب الإمام أحمد. وقد كنت في يوم ما في دورة من الدورات فقلت لطالب لو تسجل في الجامعة، قال أنتم فقط تعلموننا مذهب أحمد وهو مالكي، قال تعلموننا مذهب أحمد. قلت والله نحن صح عندنا تعليم مذهب الإمام أحمد وغيره من المذاهب الأربعة، لكن لا نتعصب لها، لا نتعصب لها، بل نأخذ بالدليل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مسلك أيها الإخوة ينبغي لطالب العلم أن يسلكه ولا يحيد عنه، فيربي نفسه على الأخذ بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله دائما يقول إذا سألت إنسان فأجابك في مسألة قل لهم الدليل، لا تقل له هل هو مذهب فلان أو مذهب فلان. يعني في الهاتف المجاني إلى هذه الأيام ويتكرر عليه هذا كثيرا وعلى زملائي، يعني يقول يتصل إنسان قد يكون من خارج هذا البلد فيقول لا أنا ما أريدك أن تفتيني بمذهب أحمد، أنا أريدك أن تفتيني مثلا بمذهب أبي حنيفة مثلا. فأقول له مثلا أنا على وجه الخصوص أنا ما أفتيتك بالمذهب، أنا أفتيتك على الدليل، والله ما أدري الآن في هذه المسألة هل هذا القول هو الذي ذهب إليه أحمد أو لا، فيظنون أن الإنسان مثلا يفتي على وفق المذهب، وهذا ما ينبغي. صح الإنسان يتربى على مذهب معين يؤسس عليه، لكن بعد ذلك يفتي بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء انظروا جماعة من كبار أئمة المسلمين ومع ذلك تركوا مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة واختاروا الدليل الآخر لأنه هو الذي تدل عليه الأدلة الواضحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.